إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن المصنف رحمه الله تعالى تتبع دخول الشرك على أهل الأرض وكيف تسلل الشيطان إلى قلوبهم ليحرفهم عن الغاية التي لأجلها خلقهم ربهم، وذكر صورا من الانحرافات التي انحرف بها الناس عن الصراط المستقيم، وعدد ألوانا من الطوائف التي اتخذت معبودات من دون رب العالمين. فقال رحمه الله، وهو ينقل عن العلامة الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: وطائفة أخرى اتخذت للقمر صنما وزعموا أنه يستحق التعظيم والعبادة، وإليه تدبير هذا العالم السفلي. ومن شريعة عباد القمر أنهم اتخذوا لهم صنما على شكل عجل ويجره أربعة، وبيد الصنم جوهرة، ويعبدونه ويسجدون له ويصومون له أياما معلومة من كل شهر، ثم يأتون إليه بالطعام والشراب والفرح والسرور. فإذا فرغوا من الأكل أخذوا في الرقص والغناء وأصوات المعازف بين يديه. وطائفة اتخذت على صورة الكواكب أصناما. قال: ومنهم من يعبد أصناما اتخذوها على صور الكواكب وروحانياتها بزعمهم، وبنوا لها هياكل ومتعبدات، لكل كوكب منها هيكل يخصه وصنم يخصه وعبادة تخصه. ومتى أردت الوقوف على هذا فانظر في كتاب السر المكتوم في مخاطبة النجوم المنسوب لابن خطيب الري، تعرف عبادة الأصنام وكيفية تلك العبادة وشرائطها، وكل هؤلاء مرجعهم إلى عبادة الأصنام، فإنهم لا تستمر لهم طريق إلا بشخص خاص على شكل خاص ينظرون إليه ويعكفون عليه. ومن هنا اتخذ أصحاب الروحانيات والكواكب أصناما زعموا أنها على صورها. فوضع الصنم إنما كان في الأصل على شكل معبود غائب، فجعلوا الصنم على شكله وهيئته وصورته ليكون نائبا منابه وقائما مقامه. وإلا فمن المعلوم أن عاقلا لا ينحت خشبة أو حجرا بيده ثم يعتقد أنه إلهه ومعبوده. ومن أسباب عبادتها أيضا أن الشياطين تدخل فيها وتخاطبهم منها وتخبرهم ببعض المغيبات عنهم وتدلهم على بعض ما يخفى عليهم، وهم لا يشاهدون الشيطان، فجهلتهم وسقطهم يظنون أن الصنم نفسه هو المتكلم المخاطب، وعقلاؤهم يقولون إن تلك روحانيات الأصنام، وبعضهم يقول إنها الملائكة، وبعضهم يقول إنها هي العقول المجردة، وبعضهم يقول هي روحانيات الأجرام العلوية. وكثير منهم لا يسأل عما عهد، بل إذا سمع الخطاب من الصنم اتخذه إلها ولا يسأل عما وراء ذلك. وبالجملة فأكثر أهل الأرض مفتونون بعبادة الأصنام والأوثان، ولم يتخلص منها إلا الحنفاء أتباع ملة إبراهيم عليه السلام، وعبادتها في الأرض من قبل نوح عليه السلام كما تقدم، وهياكلها ووقوفها وسدنتها وحجابها والكتب المصنفة في شرائع عبادتها طبق الأرض، أي تملأ الأرض، أي طبقت الأرض اتساعا. قال إمام الحنفاء: وجنبني وبني أن نعبد الأصنام، ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس. والأمم التي أهلكها الله تعالى بأنواع الهلاك كلهم يعبدون الأصنام، كما قص الله عز وجل ذلك عنهم في القرآن، وأنجى الرسل وأتباعهم من الموحدين. ويكفي في معرفة كثرتهم وأنهم أكثر أهل الأرض يعني عباد الأصنام ما صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن بعث النار من كل 1999 كما في الصحيحين. وقد قال الله تعالى: فأبى أكثر الناس إلا كفورا. وقال تعالى: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. وقال تعالى: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. وقال تعالى: وما وددنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين. ولو لم تكن الفتنة بعبادة الأصنام عظيمة لما أقدم عبادها على بذل نفوسهم وأموالهم وأبنائهم دونها، فهم يشاهدون مصارع إخوانهم وما حل به، ولا يزيدهم ذلك إلا حبا لها وتعظيما. ويوصي بعضهم بعضا بالصبر عليها وتحمل أنواع المكاره في نصرتها وعبادتها، وهم يسمعون أخبار الأمم التي فتنت بعبادتها وما حل بهم من عاجل العقوبات، ولا يثنيهم ذلك عن عبادتها. ففتنة عبادة الأصنام أشد من فتنة عشق الصور وفتنة الفجور بها، والعاشق لا يثنيه عن مراده خشية عقوبة في الدنيا ولا في الآخرة، وهو يشاهد ما يحل بأصحاب ذلك من الآلام والعقوبات والضرب والحبس والنكال والفقر غير ما أعد الله له في الآخرة وفي البرزخ، ولا يزيده ذلك إلا إقداما وحرصا على الوصول والظفر بحاجته. فهكذا الفتنة بعبادة الأصنام وأشد، فإن تأله القلوب لها أعظم من تألهها للصور التي يريد منها الفاحشة بكثير. والقرآن بل وسائر الكتب الإلهية من أولها إلى آخره مصرحة ببطلان هذا الدين وكفر أهله، وأنهم أعداء الله وأعداء رسله، وأنهم أولياء الشيطان وعباده، وأنهم هم أهل النار الذين لا يخرجون منها، وهم الذين حلت بهم المثلات ونزلت بهم العقوبات، وأن الله سبحانه بريء منهم هو وجميع رسله وملائكته، وأنه سبحانه لا يغفر لهم ولا يقبل لهم عملا. وهذا معلوم بالضرورة من الدين الحنيف. وقد أباح الله عز وجل لرسوله وأتباعه من الحنفاء دماء هؤلاء وأموالهم ونساءهم وأبناءهم، وأمرهم بتطهير الأرض منهم حيث وجدوا، وذمهم بسائر أنواع الذم، وتوعدهم بأعظم أنواع العقوب. فهؤلاء في شق ورسل الله في شق. ثم قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في إغاثة اللهفان: فصل. ومن أسباب عبادة الأصنام الغلو في المخلوق وإعطاؤه فوق منزلته حتى جعلوا فيه حظا من الإلهية وشبهوه بالله تعالى. وهذا هو التشبيه الواقع في الأمم الذي أبطله الله سبحانه وبعث رسله وأنزل كتبه بإنكاره والرد على أهله. فهو سبحانه ينفي وينهى أن يجعل غيره مثلا له وندا وشبها له، لا أن يشبه هو بغيره، إذ ليس في الأمم أمة جعلته سبحانه مثلا لشيء من مخلوقاته، فجعلت المخلوق أصلا وشبهت به الخالق. فهذا لا يعرف في طائفة من طوائف بني آدم، وإنما الأول هو المعروف في طوائف أهل الشرك غلوا في من يعظمونه ويحبونه حتى شبهوه بالخالق وأعطوه خصائص الإلهية، بل صرحوا أنه إله وأنكروا جعل الآلهة إلها واحدا، وقالوا اصبروا على آلهتكم وصرحوا بأنه إله معبود يرجى ويخاف ويعظم ويسجد له ويحلف باسمه ويقرب له القرابين إلى غير ذلك من خصائص العبادة التي لا تنبغي إلا لله تعالى. ثم ذكر العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في ذلك بحثا نفيسا فأجاد وأفاد، ثم ذكر باقي طوائف المشركين من عباد النار والماء والحيوانات والملائكة وغيرهم من الثنوية والدهرية والفلاسفة، وذكر من أوضاع شرائعهم الباطلة وأصولها وكيفية عبادتهم لما ألهوه، ونقض ذلك عليهم أتم نقض تغمده الله برحمته. قال الإمام المصنف رحمه الله: أكثر شرك الأمم في الإلهية لا بجحود الصانع. والمقصود أن أكثر شرك الأمم التي بعث الله إليها رسله وأنزل كتبه غالبهم إنما أشرك في الإلهية، ولم يذكر جحود الصانع إلا عن الدهرية والثنوية، وأما غيرهم ممن جحدها عنادا كفرعون ونمرود وأضرابهم فهم مقرون بالربوبية باطنا. وقال الله عز وجل عنهم: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. وبقية المشركين يقرون بالربوبية باطنا وظاهرا، كما صرح بذلك القرآن فيما قدمنا من الآيات وغيرها، مع أن الشرك في الربوبية لازم لهم من جهة إشراكهم في الإلهية، وكذا في الأسماء والصفات، إذ أنواع التوحيد متلازمة لا ينفك نوع منها عن الآخر، وهكذا أضدادها. فمن ضاد نوعا من أنواع التوحيد بشيء من الشرك فقد أشرك في الباقي. وهذا القانون الذي ذكره الشيخ رحمه الله مما ينبغي أن يحفظ وأن يكون دائما من العبد الموحد على ذكر أبدا. يقول رحمه الله: مع أن الشرك في الربوبية لازم لهم من جهة إشراكهم في الإلهية، وكذا في الأسماء والصفات، إذ أنواع التوحيد متلازمة، لا ينفك نوع منها عن الآخر، وهكذا أضدادها. فمن ضاد نوعا من أنواع التوحيد بشيء من الشرك فقد أشرك في الباقي. مثال ذلك في هذا الزمن عباد القبور، إذا قال أحدهم: يا شيخ فلان لذلك المقبور أغثني أو افعل لي كذا ونحو ذلك، يناديه من مسافة بعيدة وهو مع ذلك تحت التراب وقد صار ترابا، فدعاؤه إياه عبادة صرفها له من دون الله، لأن الدعاء هو العبادة، فهذا شرك في الإلهية، وسؤاله إياه تلك الحاجة من جلب خير أو دفع ضر أو رد غائب أو شفاء مريض أو نحو ذلك مما لا يقدر عليه إلا الله معتقدا أنه قادر على ذلك، هذا شرك في الربوبية، حيث اعتقد أنه متصرف مع الله تعالى في ملكوته. ثم إنه لم يدعه هذا الدعاء إلا مع اعتقاده أنه يسمعه على البعد والقرب في أي وقت كان وفي أي مكان، ويصرحون بذلك، وهذا شرك في الأسماء والصفات، حيث أثبت له سمعا محيطا بجميع المسموعات لا يحجبه قرب ولا بعد، فاستلزم هذا الشرك في الإلهية الشرك في الربوبية والشرك في الأسماء والصفات. هذا القانون الذي ذكره رحمه الله أن أنواع التوحيد متلازمة لا ينفك نوع منها عن الآخر، مع المثل الذي ضربه لذلك، مما ينبغي أن يحفظ وأن يكون دائما حاضرا عند دعوة القوم إلى عبادة الله تبارك وتعالى وحده، ويبين ذلك لمن لا يعلمه، حتى يخرج الناس مما هم فيه إلى جادة التوحيد الذي دعا إليها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
لما فرغ الشيخ رحمه الله من هذه التوطئة شرع في الكلام على الشرك الأكبر. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعيذنا منه ومن الأصغر، وأن يعيذنا من كل ما يكره، إنه على كل شيء قدير. قال الشيخ رحمه الله تعالى: والشرك نوعان، فشرك أكبر به خلود النار إذ لا يغفر، وهو اتخاذ العبد غير الله ندا به مسويا مضاهي. والشرك الذي هو ضد التوحيد نوعان، أي ينقسم إلى نوعين: فشرك أكبر ينافي التوحيد بالكلي ويخرج صاحبه من الإسلام به، به خلود فاعله في النار أبدا، إذ تعليل لأبدية الخلود في النار، أي لكونه لا يغفر. قال الله تبارك وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. وقال تعالى: ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. وقال تعالى: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار، وما للظالمين من أنصار. وقال تعالى: فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور، حنفاء لله غير مشركين به، ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. وقال تعالى لصفوة خلقه وهم الرسل عليهم الصلاة والسلام بعد أن أثنى عليهم: ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. وقال لخاتمهم محمد صلى الله عليه وآله وسلم: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. فالشرك أعظم ذنب عصي الله به، فلهذا أخبرنا سبحانه أنه لا يغفره، وأنه لا أضل من فاعله، وأنه مخلد في النار أبدا، لا نصير له ولا حميم ولا شفيع يطاع، وأنه لو قام لله تعالى قيام السارية ليلا ونهارا ثم أشرك مع الله تعالى غيره لحظة من اللحظات ومات على ذلك، فقد حبط عمله كله بتلك اللحظة التي أشرك فيها، ولو كان نبيا رسولا، ولو كان محمدا صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا من تقدير وقوع المحال، وهو كثير في اللغة العربية، أي لو قدر وقوع ذلك من ملك أو رسول لكان كغيره من المشركين في حبوط عمله وحلول غضب الله عليه، وإلا فلم يرسل الله تعالى رسولا إلا معصوما من جميع المعاصي فضلا عن الشرك. الله أعلم حيث يجعل رسالته، ولكن ذلك من تقدير وقوع المحال، أي لو قدر وقوع ذلك منه لكانت العاقبة ما قلت لكم. وعليه هذا من أعظم ما يكون من التحذير والتخويف والتنفير عن الوقوع في هذا الأمر العظيم، لأن الشرك أعظم ذنب عصي الله تعالى به، والله رب العالمين لا يغفره، وصاحبه مخلد في النار أبدا، لا نصير له ولا حميم ولا شفيع يطاع. ويدل على خطورته أنه لو قام عبد لله تعالى قيام السارية قانتا منيبا ليلا ونهارا ثم أشرك مع الله تعالى غيره لحظة واحدة من اللحظات ومات على ذلك، فقد حبط عمله كله بتلك اللحظة التي أشرك فيها، ولو كان نبيا رسولا ولو كان محمدا صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا من تقدير وقوع المحال كما مر ذكره. الآيات في بيان عظم الشرك ووعيد فاعله أكثر من أن يحاط بها في هذا المختصر، وفي معناها من الأحاديث ما لا يحصى. قال: ولنذكر من ذلك ما تيسر، فنقول وبالله التوفيق. في الصحيحين عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من مات يشرك بالله شيئا دخل النار. قال ابن مسعود رضي الله عنه: وقلت أنا: ومن مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. من مات يشرك بالله شيئا دخل النار. وشيئا كما ترى نكرة وقعت في سياق الشرط، فهي مفيدة للعموم. وبمثل هذه العمومات قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: إن الله تبارك وتعالى لا يغفر أن يشرك به، فيدخل في ذلك الأصغر كما أن الأكبر داخل فيه. وقال رحمه الله: إن الشرك لا يغفره الله ولو كان شركا أصغر إلا إذا تيب منه. من مات يشرك بالله شيئا دخل النار، ومن مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. وعند مسلم في الصحيح بالرواية جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال: يا رسول الله، ما الموجبتان؟ فقال: من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، ومن مات يشرك بالله شيئا دخل النار. فالتوحيد موجب لدخول الجنة، والشرك موجب لدخول النار. وعند مسلم في الصحيح عن جابر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقي الله يشرك به شيئا دخل النار. وفي الصحيحين من حديث أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: أتاني جبريل عليه السلام فبشرني أنه من مات من أمتك لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. قلت: وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق. وفي الصحيحين عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أي الذنب أعظم عند الله؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. الحديث. وفي الصحيحين عن أبي بكرة رضي الله عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالها ثلاثة: الإشراك بالله، وعقوق الوالدين، وشهادة الزور. الحديث. وروى أحمد عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الدواوين عند الله ثلاثة: ديوان لا يعبأ الله به شيئا، وديوان لا يترك الله منه شيئا، وديوان لا يغفره الله. فأما الديوان الذي لا يغفره الله فالشرك بالله. قال الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال تعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. وأما الديوان الذي لا يعبأ الله به شيئا فظلم العبد نفسه فيما بينه وبين الله من صوم يوم تركه أو صلاة فإن الله تعالى يغفر ذلك ويتجاوزه إن شاء. وأما الديوان الذي لا يترك الله منه شيئا فظلم العباد بعضهم بعضا، القصاص لا محالة. الحديث تفرد به أحمد وهو حديث ضعيف، ولكنه يرتقي بحديث سلمان الذي أخرجه الطبراني في الكبير وفي الصغير، وكذا ابن حبان في المجروحين إلى الحسن لغيره. وهذا الحديث الذي معنا من رواية الإمام أحمد رحمه الله تعالى ضعفه الألباني كما في ضعيف الجام. وللإمام أحمد عن معاوية رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا الرجل يموت كافرا، أو الرجل يقتل مؤمنا متعمدا. رواه النسائي أيضا وهو حديث صحيح لغيره، كما في صحيح الترغيب والترهيب. ولأحمد عن أبي ذر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الله تعالى يقول: يا عبدي ما عبدتني ورجوتني فإني غافر لك على ما كان منك، يا عبدي إنك إن لقيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لقيتك بقرابها مغفرة. الحديث حسنه بشواهده الشيخ الألباني وللترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. عن أنس رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: قال الله تعالى: يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي، يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك، يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. والحديث حديث حسن. ولابن أبي حاتم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من نفس تموت لا تشرك بالله شيئا إلا حلت لها المغفرة، إن شاء الله عذبها وإن شاء غفر لها، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. والحديث حسن بشواهده. ولأبي يعلى عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزال المغفرة على العبد ما لم يقع الحجاب. قيل: يا نبي الله وما الحجاب؟ قال: الإشراك بالله. قال: ما من نفس تلقى الله لا تشرك به شيئا إلا حلت لها المغفرة من الله تعالى، إن شاء أن يعذبها وإن شاء أن يغفر لها. ثم قرأ النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. والحديث حسن بشواهده. ولأحمد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. والحديث حسن بشواهده كما في السلسلة الصحيحة. ولابن أبي حاتم عن أبي أيوب رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن لابن أخ لا ينتهي عن الحرام. قال: وما دينه؟ قال: يصلي ويوحد الله. قال: استوهب منه دينه، فإن أبى فابتعه منه. فطلب الرجل ذلك منه فأبى عليه، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال: وجدته شحيحا على دينه. قال: فنزلت إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وهذا الحديث حديث ضعيف لا يثبت. وللطبراني عن ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: قال الله عز وجل: من علم أني ذو قدرة على مغفرة الذنوب غفرت له ولا أبالي ما لم يشرك بي شيئا. الحديث حسنه الألباني في صحيح الجامع. ولابن مردوية عن عمران بن حصين رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أخبركم بأكبر الكبائر الإشراك بالله، ثم قرأ: ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما، وعقوق الوالدين، ثم قرأ: أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. والحديث حسن بشواهده. وللإمام أحمد عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: لما نزلت هذه الآية: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، شق ذلك على الناس، فقالوا: يا رسول الله، أينا لا يظلم نفسه؟ قال: إنه ليس الذي تعنون، ألم تسمعوا ما قال العبد الصالح: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. والحديث في الصحيحين. ولابن مردوية من حديث عبادة وأبي الدرداء رضي الله عنهما: لا تشركوا بالله شيئا، وإن قطعتم أو صلبتم أو حرقتم. والحديث حسن لغيره. ولابن أبي حاتم عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: أوصانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بسبع خصال: لا تشركوا بالله شيئا، وإن حرقتم وقطعتم وصلبتم. الحديث ضعفه الألباني في ضعيف الترغيب والترهيب، وهو حسن بشواهده. وفي الصحيحين عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، فقال لي: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله عز وجل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. وفي الصحيحين عن سعيد بن المسيب عن أبيه رضي الله عنه قال: لما حضرت أبا طالب الوفاة دخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم وعنده أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أي عم، قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فقال أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية: يا أبا طالب، أترغب عن ملة عبد المطلب؟ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا أستغفرن لك ما لم أنهى عنك. فنزلت: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. والأحاديث في عظم ذنب الشرك وشدة وعيده أكثر من أن تحصى. قال الشيخ رحمه الله: وقد قدمنا من أحاديث التوحيد جملة وافية عند الكلام على لا إله إلا الله وعند الكلام على غيرها. والمقصود أن الشرك أعظم ما نهى الله عنه، كما أن التوحيد أعظم ما أمر الله به. ولهذا كان أول دعوة الرسل كلهم إلى توحيد الله عز وجل ونفي الشرك، فلم يأمروا بشيء قبل التوحيد، ولم ينهوا عن شيء قبل الشرك. وما ذكر الله تعالى التوحيد مع شيء من الأوامر إلا جعله أولها، ولا ذكر الشرك مع شيء من النواهي إلا جعله أولها، كما في آية النساء: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. وكما في آية الأنعام التي طلب النبي صلى الله عليه وسلم البيعة عليها، وهي قوله تعالى: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وكما في آيات الإسراء: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، إلى قوله تعالى: ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. فابتدأ تلك الأوامر والنواهي بالأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك وختمها بذلك. فالشرك أعظم ما نهى الله عنه، كما أن التوحيد أعظم ما أمر الله به. ولهذا كان أول دعوة الرسل كلهم إلى توحيد الله عز وجل ونفي الشرك، فلم يأمروا بشيء قبل التوحيد ولم ينهوا عن شيء قبل الشرك. وما ذكر الله تعالى التوحيد مع شيء من الأوامر إلا جعله أولها، ولا ذكر الشرك مع شيء من النواهي إلا جعله أولها. في آيات الفرقان في الثناء على عباده تعالى المؤمنين اجتنابهم الفواحش يقول رب العالمين: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون، الآيات وغير ذلك من الآيات. وكذلك في أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم الجامعة للأوامر والنواهي يبدأ في الأوامر بالتوحيد وفي المناهي بالشرك، كما في حديث الكبائر المتقدم، وكما في حديث من سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: دلني على عمل يقربني من الجنة ويباعدني عن النار. قال: لقد سألت عن عظيم، وإنه ليسير على من يسره الله عليه: تعبد الله ولا تشرك به شيئا. وذكر الحديث، والحديث في الصحيحين. وكذا في أحاديث أركان الإسلام كحديث جبريل المشهور وهو في الصحيحين، وحديث ابن عمر وهو في الصحيحين أيضا، وحديث وفد عبد القيس وهو في الصحيحين، إلى غير ذلك من الأحاديث يبدأ فيها بالشهادتين. ومن تتبع القرآن والسنة وتدبر نصوصهما تبين له أنها لا تخرج عن الأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك وما يتعلق بذلك، ولم يخلق الله الخلق إلا لذلك. فالله رب العالمين لم يخلق الخلق إلا ليوحدوه ويجتنبوا الشرك به، لأن التوحيد لا يتم إلا بالبراءة من الشرك والمشركين، لأن دين المرسلين نفي وإثبات، لا إله إلا الله، فاعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فدين المرسلين نفي وإثبات، ولا يكون التوحيد صحيحا حتى يجتمع النفي والإثبات فيه، فيعبد الله تبارك وتعالى وحده، ويخلص له العبادة وحده، ويكفر بكل ما ومن يعبد من دون الله رب العالمين، ولا نجاة إلا بذلك. نصوص الكتاب والسنة من تتبعها وتدبرها تبين له أنها لا تخرج عن الأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك وما يتعلق بذلك. فنصوص الكتاب من أولها إلى آخرها، وكذا نصوص السنة، كلها في الدعوة إلى التوحيد والبراءة من الشرك والمشركين، فيها إثبات وجود الرب تبارك وتعالى والدعوة إلى إفراده وحده بالعبادة، وفيها حق التوحيد وهو الأحكام التي أنزلها الله تبارك وتعالى أمرا ونهيا في كتابه المجيد، فهذا حق التوحيد فهو ملحق به. وما في القرآن من القصص إنما هو في بيان حال الذين أخذوا بالتوحيد فنجاهم الله رب العالمين في الدنيا وأجزل لهم العطاء فيها بحسن الذكر فيها مع ما لهم في الآخرة من النعيم المقيم. وأما الذين عاندوا المرسلين وجانبوا دين رب العالمين وأشركوا بالله رب العالمين غيره، فإن الله تبارك وتعالى أنزل بهم من صنوف العذاب في الدنيا ما وصف في القرآن المجيد. فإذا هذا الخصص فيه بيان حال من تمسك بالتوحيد وجانب الشرك، وكذا من وقع في الشرك وجانب التوحيد، وعليه فهذا جزاء الموحدين والمشركين. فآل القرآن كله من أوله إلى آخره إلى الكلام عن التوحيد والدعوة إليه، وكذا سنة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم من تتبعها وجدها على هذا الأمر الموصوف في كتاب رب العالمين. الدين كله توحيد الله رب العالمين وصرف العبادة لوجهه الكريم والبراءة من الشرك والمشركين. لم يخلق الله الخلق إلا لذلك. لما فرغ الشيخ رحمه الله تعالى من هذه المقدمة التي ذكر فيها عظم قدر التوحيد وخطر الشرك وعاقبة أهله، شرع في تعريفه فقال رحمه الله: وهو أي الشرك الذي تقدم ذكره في المتن وذكر النصوص فيه في الشرح، اتخاذ العبد غير الله، وهو اتخاذ العبد غير الله ندا مسويا به مضاهي. اتخاذ العبد غير الله من نبي أو ولي أو ملك أو قبر أو جني أو شجر أو حجر أو حيوان أو نار أو شمس أو قمر أو كوكب أو غير ذلك. اتخاذ العبد غير الله ندا من دون الله مسويا به الله عز وجل، يحبه كحب الله ويخافه ويخشاه كخشية الله، ويتبعه على غير مرضات الله، ويطيعه في معصية الله، ويشركه في عبادة الله مضاهي به الله. قال تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. وحكى عنهم في اختصامهم في النار قالوا وهم فيها يختصمون: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. وقد أخبرنا الله عز وجل أنهم لم يسووهم به في خلق ولا رزق ولا إحياء ولا إماتة ولا في شيء من تدبير الملكوت، بل أخبرنا أنهم مقرون لله تعالى بالربوبية ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم، وغير ذلك من الآيات والأحاديث التي تقدم. ولكنهم سووهم بالله تعالى في حبهم إياهم كحب الله، ولم يجعلوا المحبة لله وحده في خوفهم منهم وخشيتهم كخشية الله، ولم يجعلوا الخشية لله والخوف من الله وحده وأشركوهم في عبادة الله، ولم يفردوا الله بالعبادة دون سواه، مع أنهم لم يعبدوهم استقلالا بل زعموهم شفعاء لهم عند الله ليقربوهم إلى الله زلفا، ولكن اعتقدوا تلك الشفاعة والتقريب ملكا للمخلوق ويطلبونه منه، وأن له أن يشفع بدون إذن الله. والله تعالى يقول: ما من شفيع إلا من بعد إذنه، ولهذا سمى الله تعالى استشفاعهم ذلك شركا، كما قال تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. فجمعوا في ذلك بين شركين: الأول عبادتهم إياهم من دون الله عز وجل، والثاني جعلهم شفعاء بدون إذن الله عز وجل. هذه الأصول من الأصول العظيمة في فهم التوحيد، في فهم دين الإسلام العظيم، كما مر في الأصل الذي أشار إليه الشيخ رحمة الله عليه فيما يتعلق بعبادة الأصنام. قال: إنما صوروا تلك الأصنام على صور من يعتقدون فيهم، وإلا فإنه لا يتصور أن عاقلا يأخذ حجرا ينحته أو شجرة يقيمها ثم يجعله إلها معبودا، وإنما جعله على صورة من يعبده، على صورة من يعتقد فيه، ثم صرف العبادة إلى تلك الصورة. هذا مهم، لأننا نستشكل كثيرا كيف كان أولئك القوم فيما آتاهم الله تبارك وتعالى من جودة النظر وسلامة الفكر، ثم يتردى الواحد منهم في هذه الهوة السحيقة العميقة ويأتي بحجر ينصبه من أجل أن يعبده وأن يسأله وأن يتقرب به إلى الله رب العالمين. الأصل الذي ذكره الشيخ رحمه الله أنهم إنما صوروا تلك الأصنام على صور من وما يعتقدون فيه، كذلك هذا الأصل الذي معنا، فهؤلاء لم يسووا بين الله عز وجل ومعبوداتهم في الخلق ولا في الرزق ولا في الإحياء ولا في الإماتة ولا في شيء من تدبير الملكوت، بل إن الله تعالى أخبرنا أنهم مقرون لله تبارك وتعالى بالربوبية. فالخصومة ليست في هذا النوع من أنواع التوحيد، لأنهم مقرون به، وإن كان شركهم في الألوهية يجعلهم مشركين في الربوبية ومشركين في الأسماء والصفات، كما مر من القاعدة العظيمة التي تقرر أن أنواع التوحيد متلازمة، فمن أشرك في الإلهية أشرك في الربوبية وأشرك في الأسماء والصفات، وكذا من أشرك في الربوبية أشرك في الألوهية وأشرك في الأسماء والصفات، وكذلك من أشرك في الأسماء والصفات أشرك في الألوهية وأشرك في الربوبية كذلك. هذا الأصل الأصيل ينبغي أن ننظر إليه وأن نتأمل فيه لكي نعرف كيف كان شرك المشركين وما الذي وقع منهم على الحقيقة. وحتى نبين التوحيد لأهل العصر بالطريقة التي يمكن أن يبين التوحيد بها كما بينها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الشرك الذي يقع فيه كثير من أهل العصر في الجملة لا يقع في الربوبية، وإنما يقع في الألوهية، في صرف العبادة لغير الله رب العالمين. ولذلك إذا أردنا أن ندعو الناس إلى توحيد الرب الجليل سبحانه، فإننا لا نركز كثيرا على إثبات أن الله تبارك وتعالى هو خالق الخلق ومالك الملك ومدبر الأمر، لأن ذلك لا ينكر من أولئك المشركين، وإنما في صرف العبادة لغير وجه الله الكريم. قال تعالى: ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. وقال تعالى: وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء. وأيضا فقد أخبرنا الله تعالى أنهم إنما كانوا يعبدون معه غيره في الرخاء، وأما في الشدة فكانوا يخلصون العبادة لله. قال الله تعالى: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. وقال تعالى: والذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق. وقال تعالى: قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين. قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون. وقال تعالى: وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله. وقال تعالى: وإذا مس الناس ضر دعوا ربهم منيبين إليه ثم إذا أذاقهم منه رحمة إذا فريق منهم بربهم يشركون. وقال تعالى: وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا. وقال تعالى: قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون. وغير ذلك من الآيات. وفي حديث حسين الذي أخرجه الترمذي بسند ضعيف لما قال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: كم تعبد اليوم من إله؟ قال: سبعة، ستة في الأرض وواحد في السماء. أو قال: سبعة، وهو خبر لمبتدأ محذوف. وأيضا قال: سبعة، أي أعبد سبعة، ستة في الأرض وواحدا في السماء. وأيضا قال: سبعة، أي أعبد سبعة، ستة في الأرض وواحد في السماء. والمبتدأ محذوف، أي هي ستة في الأرض وواحد في السماء. قال: سبعة، ستة في الأرض وواحدا في السماء. قال: فمن تعد لرغبتك ورهبتك؟ قال: الذي في السماء. ولما ركب بعض مشركي قريش، هو عكرمة رضي الله عنه، فارا من النبي صلى الله عليه وسلم حين فتح مكة، فلما طرب البحر عليهم وشاهدوا من أمر الله ما شاهدوا، قال بعضهم لبعض: ادعوا الله فإنه لا ينجيكم من هذا إلا هو. فقال والله إن كان لا ينفع في البحر إلا هو فإنه لا ينفع في البر إلا هو، لئن أخرجني الله من هذه لأذهبن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلأضعن يدي في يده. الحديث أخرجه النسائي وأبو داود والبيهقي، وصححه الألباني كما في السلسلة الصحيحة، وهذا بخلاف مشركي زماننا اليوم. وهذه عقدة المسألة، لأن ما مر ذكره يدور كله على أن القوم كانوا يشركون في الرخاء ويخلصون في الشدة، هذا بخلاف مشركي زماننا اليوم من عباد القبور وغيرها، فإنهم يشركون في الشدة أضعاف شركهم في الرخاء، والمشركون المتقدمون كانوا يخلصون في الشدة ويشركون في الرخاء، بخلاف مشركي زماننا اليوم من عباد القبور وغيرها، فإنهم يشركون في الشدة أضعاف شركهم في الرخاء، حتى إن كانوا ينذرون لهذا الولي في الرخاء ببعير أو تبيع أو شاة أو دينار أو درهم أو نحو ذلك، فأصابتهم الشدة زادوا ضعف ذلك، فجعلوا لذلك الولي بعيرين أو تبيعين أو شاتين أو دينارين أو درهمين أو غير ذلك. فهؤلاء أغلظوا شركا، لأنهم يشركون في الرخاء ويشركون في الشدة. الأولون كانوا يخلصون في الشدة، كانوا يوحدون في الشدة، وهؤلاء لا تزيدهم الشدة إلا شركا. وأيضا فإنهم يعتقدون في معبوداتهم من صفات الربوبية أنهم متصرفون فيما لا يقدر عليه إلا الله، وغلا بعضهم حتى جعل منهم المتصرف في تدبير الكون على سبيل الاستقلال. عندما تتتبع عقائدهم وتنظر في اعتقادهم فيما يقال له القطب الأكبر، وكيف يجتمع مع سائر الأقطاب الأربعة في بئر بجبل بمكة، وتأتي أرواح الأولياء من أجل أن يصرف أمور العالم سنة كاملة فيستقل بالتصريف، هم يعتقدون ذلك، يعتقدون باستقلال القطب بتصريف أمور الكون، ولا شرك في الربوبية كهذا الشرك، إذا جعلون التدبير والتصرف لهذا القطب المزعوم. يقول الشيخ مشيرا إلى ذلك، وأيضا فإنهم يعتقدون فيهم من صفات الربوبية وأنهم متصرفون فيما لا يقدر عليه إلا الله، وغلا بعضهم حتى جعل منهم المتصرف في تدبير الكون على سبيل الاستقلال، ويقولون فيه إنها لا تتحرك ذرة ولا تسكن إلا بإذن فلان، تعالى الله وتقدس وجل وعلا عن أن يكون معه إله غيره أو يكون له شريك في الملك أو ولي من الذل، أو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض، سبحان الله عما يصفون، عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون، قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا، سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا، تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا، وغير ذلك من الآية. قال الشيخ رحمه الله: اتخاذ الند الذي جعل الشرك دائرا عليه، وهو أي الشرك الذي مر ذكره، هو الشرك الأكبر هو أول نوعي الشرك، فالشرك أكبر وأصغر. والشيخ يتكلم الآن عن هذا الشرك الأكبر الذي يخرج من الملة، وهو اتخاذ العبد غير الله ندا مسويا به مضاهي، يقصده عند نزول الضر لجلب خير أو لدفع الشر، أو عند أي غرض لا يقدر عليه إلا المالك المقتدر، مع جعله لذلك المدعو أو المعظم أو المرجو في الغيب سلطانا به يطلع على ضمير من إليه يفزع. يقصده أي المتخذ ذلك الند من دون الله تبارك وتعالى، يقصد نده عند نزول الضر به من خير فاته أو شر دهم، لجلب خير له أو لدفع الشر عنه، أو عند احتياج أي غرض من الأغراض. والحال أنه لا يقدر عليه، أو عند احتياج أي غرض من الأغراض، والحال أنه لا يقدر عليه أي على ذلك الغرض، لا يقدر عليه إلا المالك المقتدر هو الله سبحانه وتعالى، مع جعله أي العبد لذلك المدعو أو المعظم أو المرجو من ملك أو نبي أو ولي أو قبر أو شجر أو حجر أو كوكب أو جني في الغيب سلطانا، أي يعتقد أن له سلطانا غيبيا فوق طوق البشر به يطلع، أي بذلك السلطان الذي اعتقده فيه على ضمير من إليه إلى ذلك الند يفزع في قضاء أي حاجة من شفاء مريض أو رد غائب أو غير ذلك، فيرى أنه يسمعه إذا دعاه، ويرى مكانه ويعلم حاجته ويقضيها بقدرة اعتقدها فيه مع الله. والمقصود أنه يثبت له من صفات الربوبية ما يرفعه عن درجة العبودية إلى درجة المعبودية، ويجعله مستحقا العبادة مع الله. ومن هنا يتبين لك ما قدمنا من أن الشرك في الألوهية يستلزم الشرك في الربوبية والأسماء والصفات ولا بد، ويتبين لك عظم ذنب الشرك وأنه أقبح الذنوب وأظلم الظلم وأكبر الكبائر، وأن الله تعالى لا يغفره ولا يقبل لأحد معه عملا، وأنه لا أشد هلكة منه. وما أرسل الله الرسل وأنزل الكتب إلا بالنذارة عن الشرك والدعوة إلى التوحيد، وما هلكت الأمم الغابرة وأعدت لهم النيران في الآخرة إلا بالشرك والإباء عن التوحيد، ولا نجى الرسل وأتباعهم من خزي الدنيا وعذاب الآخرة إلا بالتزام التوحيد والبراءة من الشرك. فما هلك قوم نوح بالطوفان، ولا عاد بالريح العقيم، ولا ثمود بالصيحة، ولا أهل مدين بعذاب يوم الظلة إلا بالشرك وعبادة الأصنام. وهكذا الأمم من بعدهم بأنواع العذاب، ولم يخرج عصاة الموحدين من النار في الآخرة إلا بالتوحيد، ولم يخلد غيرهم في النار أبدا مؤبدا إلا بالشرك. ثم أعلم أن ما عبد من دون الله إما عاقل أو غير عاقل، فالعاقل كالآدمي والملائكة والجن، وينقسمون إلى قسمين: راض بالعبادة له وغير راض بها. فالأول كفرعون وإبليس وغيرهما من الطواغيت، وهؤلاء في النار مع عابديهم، كما قال الله عز وجل: إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب، وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا، كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. وقال تعالى في شأن إبليس: لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين. وقال تعالى في شأن فرعون: يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود. وقال تعالى: وقال الذين كفروا ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين. وقال تعالى: ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس، وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا، قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله، إلى غير ذلك من الآيات. فهذا هو القسم الأول. والثاني وهو من كان مطيعا لله غير راض بالعبادة له من دون الله، كعيسى ومريم وعزير والملائكة وغيرهم، فهم براء ممن عبدهم في الدنيا والآخرة، كما قال الله تعالى عن عيسى عليه السلام: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمت، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب، إلى آخر الآيات. وقال تعالى في شأن الملائكة: ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون، قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. وقال تعالى في شأن كل من عبد من دون الله من الملائكة وعيسى وأمه وعزير وغيرهم من أولياء الله مطلقا إلى يوم القيامة: ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل، قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بورا، فقد كلبوكم بما تقولون فما تستطيعون صرفا ولا نصرا. الذي يعبد من دون الله تبارك وتعالى إما عاقل أو غير عاقل. العاقل كالآدمي والملائكة والجن قسمان: راض بالعبادة له وغير راض بها. الأول كفرعون وإبليس وغيرهما من الطواغيت، فهؤلاء في النار مع عابديه. القسم الثاني من كان مطيعا لله غير راض بالعبادة له من دون الله، كعيسى ومريم وعزير والملائكة وغيرهم، فهم براء ممن عبدهم في الدنيا والآخرة. وأما غير العاقل من الأشجار والأحجار وغيرها مما لا يعقل، فيشملها قوله تعالى: إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون، لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون. ولكن الأحجار لا أرواح فيها، وإنما يعذب بها من عبدها من دون الله، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. وكما يعذب عبد الدينار والدرهم بهما، كما قال جل وعلا: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. وفي الصحيحين واللفظ للبخاري من حديث أبي سعيد رضي الله عنه في الشفاعة وهو حديث طويل، وفيه ينادي مناد ليذهب كل قوم إلى ما كانوا يعبدون، فيذهب أصحاب الصليب مع صليبهم وأصحاب الأوثان مع أوثانهم وأصحاب كل آلهة مع آلهته. وفي الصحيحين من رواية أبي هريرة رضي الله عنه يجمع الله الناس يوم القيامة فيقول: من كان يعبد شيئا فليتبعه، فيتبع من كان يعبد الشمس الشمس، ويتبع من كان يعبد القمر القمر، ويتبع من كان يعبد الطواغيت الطواغيت الحديثة. وفي حديث الصور الطويل قال الألباني رحمه الله في ضعيف الترغيب والترهيب عن هذا السياق منكر فيه: ألا ليلحق كل قوم بما كانوا يعبدون من دون الله، فلا يبقى أحد عبدا من دون الله إلا مثلت له آلهته بين يديه، ويجعل يومئذ ملك من الملائكة على صورة عزير، ويجعل ملك من الملائكة على صورة عيسى بن مريم، ثم يتبع هذا اليهود وهذا النصارى، ثم قادتهم آلهتهم إلى النار. وهو الذي يقول تعالى: لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالد. قال الألباني رحمه الله عن هذا السياق منكر. وفي حديث ابن مسعود رضي الله عنه عند الدارقطني والطبراني وعبد الله بن أحمد وغيرهم من المصنفين في السنة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الحديث بطوله، وفيه: ثم ينادى: أيها الناس، ألم ترضوا من ربكم الذي خلقكم ورزقكم وأمركم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا أن يولي كل أناس منكم ما كانوا يتولون ويعبدون في الدنيا، أليس ذلك عدلا من ربكم؟ قالوا: بلى. قال: فلينطلق كل قوم إلى ما كانوا يعبدون ويتولون في الدنيا. قال: فينطلقون ويمثل لهم أشباه ما كانوا يعبدون، فمنهم من ينطلق إلى الشمس، ومنهم من ينطلق إلى القمر وإلى الأوثان من الحجارة وأشباه ما كانوا يعبدون. قال: ويمثل لمن كان يعبد عيسى شيطان عيسى، ويمثل لمن كان يعبد عزيرا شيطان عزير، ويبقى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وأمته. قال الشيخ رحمه الله: وقوله يمثل لهم أشباه ما كانوا يعبدون إلى آخره، هذا في مثل عيسى وعزير، أما عبدة الطاغوت فتقودهم طواغيتهم حقيقة لا أشباهها كما صرح به الكتاب والسنة، والله تعالى أعلى وأعلى. فرغ الشيخ رحمه الله تعالى من الكلام عن الشرك الأكبر الذي يضاد أصل التوحيد.
لم تكتمل بعد مادة هذا الشريط، ولذلك نرجو أن تتابعوا ما تبقى من هذه المادة على الشريط التالي.